السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له. وحينئذ لنبدأ القراءة، ولكن مع شيء من التعقيب، إن شاء الله أنه يفيد فيما يتعلق بحديث سعيد ابن أبي سعيد والذي جاء في الضيافة، فقرأه لنبدأ بقراءته لنضيف ما يفيد إن شاء الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
فقد علقنا على هذا الحديث لكن نضيف أشياء لها.
كما في كتاب الموطأ قال: كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب. قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، وضيافته ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه.
نعم، تقدم الكلام على هذا الحديث مع يسير إضافة في مجلسنا هذا، وهي حكم الضيافة، وهي حكم الضيافة. الظاهر أن الليلة الأولى للضيف وإكرامه فيها كما قال مالك يكرمه ويتحفه ويخصه ويحفظه يوم وليلة، الظاهر أنها واجبة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد واختاره شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. فهو يتكلف له في اليوم الأول بما تيسر من بر ضيفه من لطف، يعني مزيد تبسم وبشاشة، تخف في اليوم الثاني الثالث، لأنه لو طول لعله البشاشة كما لو استقبل أول مرة لعله يدخل في نفس الضيف شيء. هذا العرف، أو ما يجي: أهلا، كيف حالك يا أبو فلان، اشتقنا لأيامك، مرحبا نورتم، وأشياء يتكلم بأهل العرف. لكنه إذا طول في الكلام بحفاوة الاستقبال الذي كان العرف عند الاستقبال، قد يفهم أمر آخر: كيف حالك، أهلا. لكن أيضا قد يقال هذا يرجع إلى حال الضيف، حال العرف، لكن العرف أن الهشاشة تكون عند الاستقبال أكثر، واضح. فيكون أول ليلة واجبة، والثاني والثالث، اليوم الثاني والثالث يعطي الضيف ما يحضره في الطعام، يعني عادة يأكله البيت رز أبيض ويدام، هذا لك المعتاد، إلا حاضر يعطي اليوم الثاني والثالث، لكن يحتفي به في اليوم الأول كما فعل إبراهيم في أول لقائه، جاء لضيفه بعجل حنيف. والتكلف للضيف، وهذا الذي أردت مما أردت أن أضيفه، مكروه، لحديث الطبراني حديث سلمان الفارسي عن سلمان الفارسي قال: نهى النبي عن الكلفة للضيف، ولكن الكراهة دي للضيف، التكلف للضيف بأن يستدين ليذبح شاة ويكرمه، خاصة إذا كان ذو شأن كولي أمر أو كعالم زاره، نعم مكروه وليس حرام. ظاهر النهي التحريم، قال نهى عن الكلفة للضيف، وفي أثر ابن عمر الذي خرجه البخاري نهينا عن الكلفة في كل شيء، لكن يصرف هذا التحريم كلام لراوي الحديث والراوي أدرى مرويه سلمان الفارسي، إذا أنه تكلف، إذا أنه جاءه ضيفان فوضع لهم خبز وملح، وهذا الذي كان عنده وأحسن ما عنده، وحينئذ اعتذر، فعلينا إن كان لنا في هذا الأثر حظ من النظر أن نقتدي بسلمان. فإذا لم تتكلف للضيف عملا بالنهي لتؤجر بأن تستدين، فالأفضل لا تستدين ولا تكلف، لكن لو فعلت ليس بحرام أن تخبر ضيفك بمقامه، قال ترى مقامكم أعلى من هذا، لولا أن النبي إيش نهى عن الكلفة فلتكلفت لكم، هكذا تنشر السنة. فقال سلمان: لولا أن النبي نهى عن الكلفة لتكلفت لكما. فقال أحدهما: لو كان معهما زعتر، يعني كذا حاف ملح مع خبز، فرهن درعه عند سلمان وأتى لهم بالزعتر. وبينما هما ينفضان يعني أيديهما من الطعام، قال أحدهم: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فقال له سلمان، كان الصحابة في الحق لا يجاملون، قال: لو قنعت لرضيت بما قدمت لك. فما كان الصحابة يحبون التلون أبدا، يقول الحمد لله، هذه مجاملة واضحة لنفسه، أنه قانع ما شاء الله، هو كره أن يقدم له إيش ملح وخبز. وحسن الحديث العلامة الألباني في أثر الصحابي سلمان، وهو عند الطبراني وحسنه الشيخ ناصر، فدل على أنه يكره التكلف لا يحرم. طيب، هذا من جهة. الجهة الثانية، صنف ابن القيم مراتب الاستقبال ثلاثة أصناف أو ثلاثة مراتب. الأولى أن للضيف حق على من نزل به واجب، وهي الليلة الأولى. الثانية تمام مستحب، وهي الثانية والثالثة. الثانية وإيش والثالثة. فإذا أقام أكثر من ذلك فهو صدق، إن وافق. إن ما وافق لا يجوز للضيف أن يبقى عنده. فالإمام أحمد كما نقل الرجب بعد الثلاثة أيام كان يقول للضيف: تحول عني. أظن لو كان ما يجوز الإمام أحمد أن يقول ذلك
لما قال،
لأن له أشغال وله وين، قيل لكم رجعوا، إذا قيل لكم رجعوا فرجعوا بعد كم ثلاثة أيام. وذلك قال النبي في نفس الحديث هذا: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. فقوله لا يحل، إذن يحرم عنده عليه إحراجه، كما أخبرنا في بعض المناطق البعض يحرج ضيفه يقيم ستة أشهر. يقول: يا أخي أنت في السعودية، أنت في الكويت في بلد غنية، فحينئذ استقبلني واقعد معي، أنتم قاعدين على آبار بترول وحنا هناك منتفين بالعيش. فيقعد عند مضيفة ستة أشهر كما سمعت، حتى لا يكاد يطيق، ويملأ الدار، وإذا تأخر عليه بغداء وعشاء يزعل: لا إله إلا الله. وهذا من الجهل.
لو علم أن النبي قال لا يحل له أن يثوي عنده فيحرجه لما فعلها، ولو علم الإمام أحمد مع كرمه فقد ذكر ولده عن كرمه قال أضاف ضيفا فقدم له، إيش عند الإمام أحمد؟ فقدم له وجعل يفتت له الجوز ويقدم له أمامه اللحم، أو كما ذكر مكرما ضيفه بما يستطيع، وكان كريما، لكن كرم الإمام أحمد حدوده العلم والحكمة لا يتعارض مع الشرع، فلا إفراط ولا إيش ولا تفريط، رحم الله الإمام أحمد. طيب، وعلى هذا حينئذ من هو الضيف؟ طيب، قالوا حد الضيف الذي يجب إكرامه الضيف المسافر إذا قدم إلى مكان رحلة كالقرى. أما كما قال مالك وسحنون، أما اللي يقدم عليك مسافر في بلد حضر مثل جدة، قال فإن كما سحنون قال وغيره، فإن جدة فإن هذه المدن فيها نزل، فيها فنادق، فلا يجب حينئذ أن يكون له ليلة واجبة لأن عنده نزل، وإنما ذلك في المسافر الذي يمر على قرى. أما يأتي في حضر فيه نزل ويغلب على ظنك أنه يملك فإنه لا يجب. وقال بعضهم بالعموم اسمه ضيف سواء حل عليك في المدن أو في القرى، وهذا العموم في نفسي منه شيء، لأن أنا أخذ عرف المتقدم أحسن من كلام مثلا المتأخر. فمالك من المتقدمين وجعل حد الضيف الذي يجب إكرامه هو الذي مر وليس الذي استقر في بلد كبيرة من أهل الحضر. طيب، ويدل على الوجوب وهو قول من؟ قول الإمام أحمد يوم ليلة واجب، أو الكمال ثلاث وهو قول ليث بن سعد. يدل على الوجوب حديثان، لأن أنا تأثرت بكلام ابن عبد البر لما قال لا مصروف هذا الوجوب مثل وجوب الجمعة، غسل الجمعة واجب، أي كقول حقه واجب عليه، فصرفه رحمه الله ابن عبد البر بأن الإجماع قائم على أن إكرام الجار بأن تعطيه حلوى عندك تكرمه أو تزيد عليه المرق تعطيه مستحب الإجماع، فقرنه مع إيش؟ مع الضيف، فدل على الاستحباب وجعله صارف. وهذا قول من؟ المالكية، قول عدد من أو قول بعض أهل العلم أنه ليس بواجب، وابن عبد البر اختاره، لكن في كلام عبد البر نظر، والصواب ما اختاره شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز، وكذلك الإمام أحمد ذهب إليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي جاء بإسناد صحيح عن المقدام بن معدي كرب، وابن أحمد خرجه في المسند، ليلة الضيف واجب على كل مسلم. اسمع الآن ما وراءه، قال فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه، إن شاء قضاه وإن شاء تركه. وفي حديث أبي داود، سنة أبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب، قال ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم مثل قراء، فهو يشتهي القاضي وينتزع منه بالقوة الليلة، انتزاع بالقوة يدل على الوجوب الاستحباب. إذن ما ذهب إليه في رواية هو الصواب أن الليلة الأولى واجبة. نعم، طيب، إذن الليلة الأولى واجبة عليه. ومما صرف ابن عبد البر قال لأن الجائز في لسان العرب العطية، قال الليلة الأولى هي الجائزة، فهم ابن عبد البر الجائزة، نعم، على دال صارف عن الوجوب، لأن الجائز لسان العرب العطية والمنحة والصلة، وذلك يأتيك فتقول والله إحنا خارجين اسمح لي يأتين وقت ثاني، قال الزائر في مدينتك